هل خدع المصريون الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ وهل بإمكان نتنياهو تحديه وكشف حدود القوة الأمريكية؟ نشر الكاتب جوناثان فريدلان في صحيفة الغارديان البريطانية، والذي أفرد فيه مساحة لنقاش حول ما إذا كان نتنياهو تحدى الرئيس الأمريكي جو بايدن ويكشف حدود القوة الأمريكية، إذ يقول فريدلان أنه من المهم للغاية ما توثقه الصورة في غزة من رعب مستمر يتعرض له سكان القطاع، ولكنها أيضا تكشف عن شيء يمكن أن يكون له آثار دائمة على الإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك الأمريكيين وعلى العالم أجمع، وهو ضعف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. يشدد الكاتب على أن الكارثة التي بدأت بالفعل وتخيم على جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة تمثل أيضا مشكلة كبيرة لبايدن، خاصة أنه في عام إعادة انتخابه ويسعى إلى إعادة تجميع القاعدة الانتخابية التي جلبت له الفوز في عام 2020، ويضيف أنه في ذلك الوقت كانت الفئة الانتخابية الحاسمة هي الشباب، حيث كان الناخبون تحت سن 30 يفضلون بايدن على دونالد ترامب بفارق 25 نقطة، فيما لم يعد هذا هو الحال الآن، مشيرا إلى عوامل عديدة تفسر هذا التحول، ومن أبرزها غضب الشباب الأمريكي من المحنة التي يعيشها سكان القطاع. يتابع الكاتب أن تهديد فرص إعادة انتخاب بايدن يتجلى بشكل أكثر حدة في ولاية ميشيغان التي يسكنها قرابة 200,000 أمريكي من أصول عربية، إذ يشعرون بالاستياء من المأساة الإنسانية في غزة على نحو مماثل. وبحسب المقالة فإن العديد منهم أكدوا بشكل لا لبس فيه أنهم لن يصوتوا لصالح جو بايدن حتى لو كان ذلك يهدد بعودة ترامب. ويعد تعداد العرب الأمريكيين في ميشيغان حوالي 200,000 مواطن كافيا لتحويل صوت الولاية من الديمقراطي إلى الجمهوري في الانتخابات. كما يرى الكاتب أن هذا هو جوهر المسألة، باعتبار أنه في معظم تاريخ إسرائيل كان من المفترض أن يكون الاعتراض الواضح من رئيس الولايات المتحدة كافيا لجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي يغير مساره. استشهدت المقالة بموقف دوايت أيزنهاور الذي أنهى حرب السويس في عام 1956، واتصال رونالد ريغان الهاتفي الذي أنهى قصف إسرائيل لبيروت الغربية في عام 1982، فضلا عن قيام جورج بوش الأب في عام 1991 بدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق شامير لحضور مؤتمر مدريد للسلام بعد ضغطه على ضمانات قروض طلبتها إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار. يقول الكاتب أن بايدن أعرب مرارا وتكرارا عن استيائه مما يجري، ومع ذلك فإن بنيامين نتنياهو لم يتزحزح، وهذا ما يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفا، مضيفا إلى أن العديد من المحللين الإسرائيليين يعتبرون أن هذه الظواهر مضللة. فبينما يقوم نتنياهو بعرض كبير من خلال تحدي بايدن ما يمنح نتنياهو ترحيبا كبيرا من قاعدته الشعبية في حملته الانتخابية غير المعلنة، ولكنه في الواقع أكثر مرونة بكثير مما يبديه. ولذلك تعتبر المقالة أن حديث فريق نتنياهو عن عملية برية في رفح، حيث يتجمع ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني معظمهم فروا من القصف الإسرائيلي، هو مجرد كلام، مبينة أنه وبالرغم من أن نتنياهو يحب التهديد باجتياح رفح للضغط على حماس والحصول على ورقة مساومة مع الأمريكيين، لكنه لا يتصرف كرجل جاد بفعل ذلك. ينقل الكاتب عن عاموس هاريل المحلل الدفاعي في صحيفة هارتس قوله: هناك 3.5 ألوية فقط من الجيش الإسرائيلي في غزة حاليا، مقارنة ب28 في ذروة الأعمال العدائية. نتنياهو يشارك في حملة انتخابية، وفي الوقت الحالي على الأقل يعتبر رفح مجرد شعار. إلى صحيفة إسرائيل هيوم، والتي نشرت مقالا للكاتب باري شو تحدثت فيه عن تاريخ بايدن المزدوج ضد إسرائيل، قالت فيه أن بايدن قام بأول زيارة له إلى إسرائيل حيث كان سيناتورا في عام 1972 قبل أيام قليلة من الهجوم العربي على إسرائيل في حرب 6 أكتوبر أو عيد الغفران في عام 1973، والتقى بايدن القادم من مصر بجولدا مائير القلقة. ووفقا لأحد المسؤولين الذين كانوا حاضرين في ذلك الاجتماع، أخبر بايدن رئيسة الوزراء الإسرائيلية أن مصر لا تستعد للحرب ضد إسرائيل لأنهم قبلوا بالتفوق العسكري الإسرائيلي، وفق ما ينقل الكاتب. يضيف الكاتب أن جو بايدن كان مخطئا، وبعد 40 يوما بدأت الحرب، واعتبر أن العرب حينها خدعوا بايدن وحملوه رسالتهم لإسرائيل، ويبدو بحسب البعض أنه يفعل الشيء نفسه اليوم لفقا لباري شو. وبصفته نائبا للرئيس في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما، يقول الكاتب أن بايدن لعب دورا رئيسيا في إيصال الأصوات المناهضة لإسرائيل في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر من عام 2016، حينما تبنى مجلس الأمن قرارا يدعو فورا وعلى نحو كامل لإيقاف أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وفي 18 أكتوبر تشرين الأول قال جو بايدن أنه أبلغ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلية قائلا: سنستمر في دعم إسرائيل بينما تواصلون الدفاع عن شعبكم. يقول باري أنه كتب حينها: بالنظر إلى شخصية بايدن وتاريخه ذي الوجهين، فإن دعم بايدن سيكون مؤقتا بناء على علاقته غير المتسقة مع إسرائيل. كما يضيف: لقد أثبت بايدن الآن أنني على حق في تقييمي، حيث نرى بايدن يلعب لصالح قاعدته الانتخابية، وهو يتجه نحو انتخابات يتأخر فيها في استطلاعات الرأي، على إسرائيل إنهاء المهمة في غزة ورفض العقوبات الانتقامية التي يفرضها بايدن على الإسرائيليين من خلال أوامره التنفيذية الجائرة، جهوده لمكافأة حماس وفتح بإنشاء دولة فلسطينية تكنوقراطية. إلى صحيفة التلغراف، والتي نشر فيها مراسلها للشؤون الخارجية تحليلا قال فيه أن الحادث الأخير قاصدا الهجوم المسلح الذي استهدف قاعات للحفلات الموسيقية في موسكو هو تذكير بأن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يشكل تهديدا كبيرا، وأن الأجهزة الأمنية الروسية المنشغلة بالحرب في أوكرانيا ربما أهملتها، على الرغم من أن روسيا لا تزال تقاتل في سوريا. ويقول أوليفانت أن هذه النوعية من الهجمات ليست غريبة على موسكو، فالعقدان الأول والثاني من القرن الحادي عشر شهد سلسلة من التفجيرات الانتحارية في نظام مترو المدينة والمطارات، ونفذ معظمها الشيشان وغيرهم من الانفصاليين الإسلاميين من شمال القوقاز. ويضيف أن هجوم يوم الجمعة على قاعة كروكوس سيذكر قبل كل شيء بحادثة احتجاز مسلحين لمئات المدنيين أثناء عرض المسرحية الموسيقية نورد أوست في مسرح دوبروفاكا بموسكو للمطالبة بإنهاء الحرب الشيشانية الثانية. ويشير إلى أنه بدأ خلال السنوات الأخيرة أن مثل هذه الفظائع تتلاشى، ويرجع ذلك جزئيا إلى سنوات من الحملات المستمرة لمكافحة التمرد، وجزئيا بفضل الحرب في سوريا التي اجتذبت العديد من الجهاديين الروس الذين سعت السلطة برؤيتهم يغادرون للقتال في مكان آخر. ويقول الكاتب إن هذا ما يدفع للتساؤل عن إخفاق الأجهزة الأمنية الروسية في مثل هذه الحادثة. قبل أسبوعين حذرت السفارة الأمريكية في موسكو مواطنيها بضرورة الابتعاد عن التجمعات العامة الكبيرة بسبب تهديد إرهابي محتمل، ويشير ذلك إلى أن وكالات الاستخبارات الغربية التقطت أحاديث تم اعتراضها تشير إلى أن الهجوم كان وشيكا. وعلى الرغم من التوترات الحالية، فإن هذه الوكالات عادة ما تتبادل المعلومات الاستخبارية القابلة للتنفيذ بشأن التهديدات الإرهابية مع نظيراتها الروسية. ويقول الكاتب حول ذلك من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية رد فعل بوتون على هذا الهجوم، لكن العديد من المراقبين توقعوا أن يتخذ خطوة كبيرة من نوع ما بعد انتخابات الأسبوع الماضي، ربما في هيئة حملة قمع أشد قسوة ضد المعارضة الداخلية، أو فرض تعبئة لا تحظى بشعبية لتجنيد الجنود للحرب في أوكرانيا. وختم بالقول إذا كان يبحث بوتون عن عذر لإحداث تحول كبير في السياسة الأمنية فقد وجده الآن.